وهم وإزاحة ربما يظهر عن بعضهم تمسك بالعمومات، فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى. السيد الفيروز آبادي رحمه الله في تعليقته في حاشيته شرحه للكفاية قال: هذا الوهم واضح البطلان وضعيف وساذج للغاية، ولولا أن الشيخ الأنصاري قد تعرض له في درسه ودونه تلميذه الكلانتر في تقريرات درس الشيخ لما كان من الحري بنا أن نقف عند هذا الوهم لضعفه. ما هو هذا الوهم؟ خلنا نقرأ تشوف. أكو فائدة فيه أو فائدة في ملابساته الأخرى أو لا. إذا جاءنا وجاء معه بعد ذلك مخصص، قد يقع الشك في فرد من أفراده، في فرد من الأفراد. هذا الفرد قطعا هو من فرد العام، فرد للعام، ولكن هل يجري فيه حكم العام؟ نتمسك فيه بالعام أو لا يمكن؟ لماذا أشك بمثل هذا الشك؟ بسبب التخصيص. أحتمل أن حكم العام لا يشمل هذا الفرد بسبب وجود المخصص، فالشك في هذا الفرد منشأه وسببه التخصيص، فشككت في إجراء العام بسبب وجود التخصيص. هذا ما بحثنا عنه في أبحاثنا السابقة في هذا الفصل، هل يمكن أن نتمسك بالعام إذا جاء المخصص أو لا يمكن؟ إذا شكيت بأن هذا المصداق هل هو من مصادق الخاص أو ليس كذلك، إذا كان منشأ الشك شبهة مفهومية مصداقية، هذا كله إحنا تعرضنا له، المصنف تعرض له. الآن هناك سؤال آخر: يحصل شك في حكم فرد من الأفراد مصداق خارجي، لكن هذا الشك ليس منشأه تخصيص، وإنما له منشأ آخر، له منشأ ثاني. مثال ذلك، مثاله: نحن نعلم أن الوضوء بالماء المطلق صحيح، لكن هل يصح الوضوء بماء الورد أو لا يصح؟ هل يصح أو لا يصح؟ إذا جزمنا بعدم الصحة ذاك شيء آخر، لا يصح الوضوء حينئذ. لكن إذا شككنا، إذا شككنا لا نريد أن نتمسك بأدلة الوضوء وأنه الوضوء أدلة الوضوء عامة وما قيدت بالماء المطلق مثلا، لا مو هذا، نريد أن نصحح الوضوء بطريقة أخرى، بطريقة أخرى. فالطريقة طريقة فيها عناية. كيف؟ أنا أدري أن النذر يجب الوفاء به، هذا أعلم، فأنذر هذا النذر، أقول لله علي، نذر مطلق أو مقيد أي شيء، ترى نذر مطلق ما مقيد بشفاء أو رزق أو كذا، نطلق لله علي أن أتوضأ بماء الورد. حينئذ أثبت من خلال هذا النذر صحة الوضوء بماء الورد. كيف؟ النذر يجب الوفاء به أم لا؟ يجب الوفاء به. هذا الفعل المنذور يجب الوفاء به إذن، لأنه متعلق النذر. فإذا وجب الوفاء بهذا النذر أن أتوضأ بماء الورد، وهذا يعني أن الوضوء صحيح، ولو لم يكن صحيحاً ما وجب الوفاء به. فبهذه الطريقة أثبت صحة الوضوء بماء الورد. ما أدري أن الوضوء بماء الورد صحيح أو لا، لكن أدري أن إطاعة الوالد واجبة. فقلت لوالدي أنا أريد أتوضأ بماء الورد وما أدري صحيح لو لا، فأنت أمرني أمرا حقيقيا أن أتوضأ بماء الورد. الوالد هم أمرني أمرا حقيقيا جادا بأن أتوضأ بماء الورد، خب يجب علي أن أطيع والدي، وهذا من موارد الأمر، إذن يجب علي أن أتوضأ بماء الورد إطاعة لأبي، وحينئذ أثبت صحة الوضوء بماء الورد. لولا أنه صحيح لما وجب هذا الوضوء طاعة لأمر الوالد. هذه الطريقة التي نريد أن نتبعها في إثبات صحة الوضوء مثلا بماء الورد، مثلا صحة الوضوء بماء الورد. في هذه الحالة نحن نريد أن نتمسك بعام وهو وجوب الوفاء بالنذر، وجوب طاعة الوالد عام من العموم، نتمسك به في هذا المورد من النذر، في هذا المورد من أمر الوالد، في هذا المورد نتمسك به في هذا المورد. هذا مصداق نشك في أنه من المصادق التي نشك في أن النذر يجب الوفاء به فيها أو لا. هذه من المصادق التي نشك في وجوب الوفاء بالنذر فيها، نشك في وجوب طاعة الوالد فيها، فنتمسك بعموم أوفوا بالنذر. هل هو خاص بحالة دون أخرى؟ ما خاص بحالة دون أخرى. يشمل كل فعل من الأفعال التي ينذرها الإنسان، ومنها الوضوء بماء الورد. يجب طاعة الأب مطلقا، حتى هذا بالإطلاق، حتى فيما لو أمرني بالوضوء بماء الورد يجب الطاعة. فأتمسك بذلك العموم في هذا المصداق، أتمسك به في هذا المصداق، مع أن هذا المصداق أشك في وجوب الوفاء به، الوفاء بالنذر، أشك في وجوب طاعة الوالد فيه، أتمسك بعموم ذلك العام. ليش أتمسك؟ حتى أثبت صحة الوضوء أصلا بماء النذر، بماء الوالد، حتى أثبت صحة الوضوء. فهنا التمسك بالعام في موارد الفرد المشكوك، وهذا الفرد المشكوك ليس الشك فيه هو التخصيص، أقطع ماكو مخصص، وإنما أشك فيه لأنني أشك في أن الوضوء بماء الورد أساساً صحيح لو باطل. هل هناك شرط في الوضوء بالماء أو لا يوجد شرط؟ أشك في أصل صحة الوضوء بماء الورد، ولذلك أنا أشك في أن هذا النذر مصداق لوجوب الوفاء لو لا، هذا الأمر مصداق لوجوب طاعة الأب أو لا. هذا هو البحث. هناك من قال نعم يجب الوفاء بالنذر في هذا المورد، وهذا ببركة العموم، وحينئذ أثبت صحة الوضوء بماء الورد. هذا إذا نريد نسوي قاعدة بهذا البيان. التمسك بالعام في حالات الشك في فرد من الأفراد في مصداق من المصادق، إذا كان منشأ الشك شيء آخر غير التخصيص، هل أكو مانع أو لا يوجد مانع، هل هناك شرط أو لا يوجد شرط، يجوز لي أن أتمسك بالعام. هذه الفكرة التي ذكرها طرحها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، المصنف أيضا طرحها تبعا لأستاذي. المصنف يقول أنا عندي تحقيق، وهذا التحقيق هو بالنحو التالي: يريد أن يناقش في إمكانية التمسك بالعام الذي ورد ذكره في على لسان المتوهم. طبعا قبل أن أكمل، أكو فد شيء ذكره المتوهم، هناك مؤيد، هناك مؤيد لجواز التمسك بالعام في هذا المورد من الشك، مؤيد فتوائي في الفقه ورد أن الصوم حال السفر صحيح لو باطل؟ باطل. واحد من شرائع صحة الصوم الحضر، عدم السفر، فإذا أنا سافرت لا يصح الصوم حتى المستحب، لا أداء، لا أداء الواجب، لا قضاء الواجب، لا المستحب، شرط صح. هناك مورد استثنوا فيه السفر أو لا؟ قالوا النذر، إذا نذر الإنسان أن يصوم في السفر، إما نذرا مطلقا أو خاصا. نذر مطلق، درى الآن يريد يروح يزور، هو ساكن في النجف، راح يزور مثلا الإمام الحسين، يريد يقعد هناك 7 أيام، أكو أيام بيضهم جاية ما يريد تفوت الأيام، فقال لله علي أن أصوم الأيام البيضة القادمة في كربلاء. صوم استحباب، صوم استحباب. أكو عندنا وحدة من أعمال قضاء الحاجة، عمل يؤتى به في المدينة المنورة ومتوقف على الصوم، واحد من أعمال أن تصوم وبعد صيامك الأيام 3 تصلي وتقرأ الدعاء الفلاني، فمشروط بالصوم، مشروط. إن أنا البعض يقول أساسا هذا العمل مستثنى من شرط صحة، من شرط الحضر في الصوم، فأنت مسافر تقدر الصوم، هذا واحد. البعض ما يقبل ويطلعها بيمان، يقول خو انذر، احنا نحتاج انذر انه اصوم هذه الايام 3 لقضاء الحاجة في المدينة المنورة. فهنا في مثل هذا المورد صح الصوم بسبب النذر، صح الصوم بسبب النذر. بعد من الموارد الاخرى المؤيدة، من الموارد الاخرى الإحرام من مكان موازي للميقات، جائز أو مجائز؟ لا ينعقد، لابد أن يكون الإحرام من الميقات. زين أنا إذا أحرم من غير الميقات أكو طريقة؟ قالوا نعم، نستثنيها بالنذر، فأنت وأنت في دارك تدري راح تحرم مثلا من جدة، انذر أنه أنا من جدة سوف أحرم، وهذا يجعل إحرامك صحيحا. فليكن مقامنا من هذا القبيل: أصحح الوضوء بماء الورد الذي أشك أصلا في صحته، أصحح الوضوء بماء الورد ببركة النذر أو طاعة الوالد، لكن بأي طريقة من باب التمسك بالعام عند الشك في مصداق في فرد له بسبب آخر غير التخصيص. خو هذا ايش دخله؟ بعد اتضح دخله في المقام، داخل في مقام، لأن المقام مالتنا هو العام، أساسا هو العام، التخصيص فرع نبحثه داخل بحث العام. ولذلك مثلا تجدون أن السيد الشهيد رحمه الله وفق التصنيف والتقسيم الذي اقترحه لعلم الأصول في مباحث العموم فقط بحث العام، لم يتطرق إلى التخصيص في الحلقة الثالثة، التخصيص راح يؤجل عنده إلى مباحث التعارض بعد. إلى مباحث التعارض. ما يرتبط بالعام نبحثه، أما إذا شيء يرتبط بالتخصيص فقط لا نبحثه. نعم التمسك بالعام في موارد، في موارد، في الباقي بعد التخصيص هذا بحث عن العام. التمسك بالعام في موارد الشبهة المصداقية هذا بحث في العام. مهم جنبة العام لا بد أن تبحث، فهنا هذا من بحث من أحد أبحاث جنبة العام. بل لكن هنا أنا أشك في التمسك بالعام بسبب شيء آخر غير التخصيص. المصنف رحمه الله يقول لازم نفصل بالبحث، لازم لابد أن نفصل. لدينا أحكام أولية، لدينا أحكام ثانوية. الأحكام الأولية هي الأحكام الثابتة للأفعال بما هي، بما هي هذا، بما هي بعنوانها الأولي، بعنوانها الأولي. الأكل بعنوان الأول، الشرب بعنوان الأول، المسيرة من هذا الطريق بهذا الطريق بعنوانه الأول، زيارة الحسين عليه السلام بعنوانها الأول، هكذا الحاج، الصلاة بعنوان، الغيبة بعنوانها الأول. هذا الفعل نفسه، هذا الفعل ما هو حكمه؟ أما الأحكام الثانوية تفترض عنوان آخر غير عنوان الأول، عنوان الأولي للفعل، عنوان ثانوي، ولذلك يأتي هذا الحكم ثابتا لذلك العنوان الثانوي. مثلا الحرج، إذا كان في الصوم حرج حينئذ إما نقول يحرم الصوم أو هو غير صحيح، غير مشروع، أو غير مجزئ، أو ليس بواجب. فقاعدة نفي الحرج حكم لعنوان ثانوي هو الحرج، وليس للصوم بعنوانه الأول، ما العلاقة. النذر أيضا، وجوب الوفاء بالنذر، هذا حكم حكم ثانوي، حكم ثانوي، هذا مو حكم أولي. عنوان النذر هو عنوان ثانوي أصلا، عنوان النذر ثانوي. نذرت أن أتصدق بمئة شاة إذا سلم الله ولدي، هكذا التصدق له حكم أولي بما هو تصدق، لكن أن أنذر هذا صار عنوان ثانوي، هكذا طاعة الأب هذا عنوان ثانوي، فحكمه حكم ثانوي الضرر من هذا القبيل. هذه وما أكثر العناوين الثانوية وبحث الأحكام الثانوية من الأبحاث المهمة، من الأبحاث المهمة، ووجدت صداها في الآونة الأخيرة. هناك من كتب عن هذا البحث كتابا مستقلا، لكن للأسف فقط باللغة الفارسية. المهم الأحكام الثانوية تنقسم إلى قسمين أيضا، أحكام ثانوية مطلقة ليس لها قيد، وأحكام ثانوية مقيدة بقيد. مثال الحكم الثانوي المقيد، مثال وجوب النذر، فإن النذر إنما يجب وجوب الوفاء، فإن النذر إنما يجب الوفاء به لا مطلقا، وإنما مشروط بأن يكون متعلقه راجحا أو على الأقل مباحا، راجحا مباحا مشروعا. أما إذا كان متعلق النذر غير مشروع أو غير مباح لا يجب الوفاء به، يعني هذا لا ينعقد، فوجوب الوفاء بالنذر مطلق أو مقيد. مقيد. طاعة الوالدين أيضا مقيدة، وجوب الطاعة مقيد، مقيد بأن يكون مورد الأمر مورد أمرهما مباحة، مباحة، حينئذ تجب الطاعة وإلا فلا تجب، لا تجب. هذا مثال للحكم الثانوي المقيد. أما المطلق مثل نفي الحرج، نفي الحرج، عدم الوجوب الحرج، ما بقيد، ما بقيد، كل حكم يفضي إلى الحرج هو مرفوع بلا قيد بلا شرط، أيا كان ذاك الحكم مرفوع. هذا نفي الحرج والضرر. المصنف سوف يعقد الكلام في قسمين. القسم الأول الأحكام الثانوية المقيدة، القسم الثاني الأحكام الثانوية المطلقة. أما القسم الأول يقول قدس سره: الجواب هنا واضح، واضح الجواب هنا، فإن وجوب الوفاء بالنذر لما كان مقيدا بكون المتعلق راجحا أو مشروعا، حينئذ يتوقف وجوب الوفاء على مشروعية الفعل، على إباحته، على مشروعيته، على رجحانه. يعني أن هذا الحكم الثانوي أخذ فيه شرط. ما هو الشرط؟ شرط المشروعية، شرط الرجحان، شرط الصحة، هكذا. والذي هو حكم أولي، حكم أولي، أخذ في هذا الحكم الثانوي حكم أولي، اشترط بحكم أولي، فلا بد أن يكون متعلق النذر مباحا صحيحا، حينئذ يأتي وجوب الوفاء به. أخذ في هذا الحكم الثاني حكم أولي، فلا بد من تحقق ذاك الحكم الأولي حتى يأتي وجوب الوفاء بالنذر. وفي مقام في باب نذر الوضوء بماء الورد، لكي يصح هذا النذر لابد أن يكون الوضوء بماء الورد صحيحا، صحيحا، حتى يصح، حتى يقع هذا النذر، ينعقد هذا النذر، فيجب الوفاء. فلا بد أن نحرز أولا صحة الوضوء بماء الورد، مشروعيته، حين ذاك نقول يجب الوفاء به. فلا بد من إحراز الحكم الأولي حتى نطبق الحكم الثانوي، وإلا فلا، وإلا فلا. كيف يمكن أن تتوصل إلى إثبات صحة الوضوء بوجوب الوفاء بالنذر المتعلق بالوضوء بهذا الماء، ماء الورد؟ كيف يمكن ذلك؟ أليس هذا من الدور؟ هذا دور، أنت تريد أن تثبت صحة الوضوء ومشروعيته من خلال وجوب الوفاء بالنذر، مع أن وجوب الوفاء بالنذر لكي يثبت يعتمد على مشروعية الوضوء بماء الورد وصحته. فأنت تقول يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر، أنت تقول أن الوضوء بماء الورد صحيح لأنه يجب الوفاء به. نأتي إلى وجوب الوفاء به، مقيد وجوب الوفاء بالنذر بالمشروعية والصحة والرجحان. إذن متى يجب الوفاء بالنذر؟ إذا كان الوضوء بماء الورد صحيح، فإذا صحة الوضوء بماء الورد تتوقف على وجوب الوفاء بالنذر، ووجوب الوفاء بالنذر يتوقف على صحة الوضوء بماء الورد. هذا من الدور الواضح البطلان، من الدور الواضح البطلان. فلا يأتي مثل هذا التوهم باطل في مورد الأحكام الثانوية المقيدة، الأحكام الثانوية المقيدة. أما الأحكام الثانوية المطلقة سنبحث، ونبقى نريد من المصنف أن يجيبنا عن المؤيدين لا ننساهم، اللي هو نذر الصوم ونذر الإحرام، كيف يعالجهما المصنف؟ هذا أريد أطبقه إذا ما عندكم سؤال. قال: وهم وإزاحة ربما يظهر عن بعضهم، جواز التمسك، التمسك بالعمومات، مقصودنا بالعمومات عموم الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر ووجوب طاعة الوالدين، هذا المقصود. فيما إذا شك في فرد اللي هو نذر الوضوء بماء الورد، يعني نشك في أن هذا الفرد هل يجب الوفاء به، مع أقطع أنه نذر، هذا أقطع أنه نذر من مصاديق وأفراد النذر قطعا، لكن هل يجب الوفاء به أو لا؟ عندي شك في ذلك، لكن لا من جهة احتمال التخصيص. احتمال التخصيص تحدثنا عنه هم في الفصل الرابع هم في الفصل الخامس اللي احنا ما زلنا نتحدث فيه. إذن من أي جهة؟ من جهة أخرى، لأننا نحتمل أن هناك شرطا مفقودا أو مانعا موجودا، مثلا احتمال في مثالنا، هل هناك شرط يرتبط بالوضوء اللي هو متعلق النذر؟ أشك في ذلك، أحتمل حينئذ هل يجب، هل أقدر أتمسك بالعموم أو ما أقدر أتمسك بالعموم؟ هكذا شرط في المتعلق، مانع عن صحة المتعلق، هذا أدى إلى أن أشك في فرد من أفراد النذر. مثاله كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف مثل الورد، وسبب الشك مثلا ما ذهب إليه شيخنا الصدوق رضوان الله عليه، صحة الوضوء بماء الورد، صار عندي شك، فيستكشف صحته، صحة هذا الوضوء بماء الورد بعموم مثل أوفوا بالنذور، لاحظت العموم يا هو، أوفوا بالنذور، فيما إذا وقع النذر يعني متعلقا فيما إذا عفا وقع الوضوء بماء الورد، فيما إذا وقع الوضوء بماء الورد متعلقا للنذر. كيف يستكشف؟ بأن يقال تقريب التوهم، وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر. طب ليش وجب؟ للعموم الوفاء بالنذر، ما عندنا أوفوا بالنذور، مو وليوفوا نذورهم، أو الروايات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر، بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء بماء الورد وفاء للنذر. ليش وجب؟ للعموم، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، وإلا لما وجب الوفاء به. للقطع، ليش يكون صحيح؟ للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، يعني لو كان فاسدا يجب الوفاء به، لا معنى لذلك. إذن من خلال شمول هذا العام له لهذا الوضوء نفهم أنه صحيح، لأن الفاسد لا يجب الوفاء به، لا معنى لذلك. نقطة، وربما يؤيد ذلك، يؤيد ذلك جواز التمسك بالعام في غير موارد التخصيص، يعني في غير، وسبب الشك ليس هو التخصيص، شيء آخر، بما ورد من صحة الإحرام وصحة الصيام قبل الميقات، هذا قيد للإحرام، وفي السفر قيد للصيام، إذا تعلق بهما النذر بالإحرام والصيام. النذر كذلك، كذلك يعني قبل الميقات وفي السفر. والتحقيق أن يقال، راح نتحدث اليوم، تحدثنا عن أي مورد؟ تحدثنا عن مورد الحكم الثانوي المقيد، لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية. حكم العنوان الثانوي هم نسميه ما هو حكم ثانوي، اللي هو في مقامنا وجوب الوفاء بالنذر، والحكم والعنوان الثانوي هو النذر فيما شك من غير جهة تخصيصها. الشك ليس بسبب سببه التخصيص، لا ليس كذلك. فيما شك في الموارد التي يقع الشك بسبب آخر غير التخصيص، لا مجال لتوهم هذا الاستدلال بتلك العمومات إذا أخذ في موضوعاتها، موضوعات تلك الأحكام، أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأول. إذا أخذ في موضوع الحكم الثانوي حكم أولي، حكم أولي كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة. الأمور المباحة هذا بالنسبة إلى إطاعة الوالد، الأمور الراجحة هذا بالنسبة إلى الوفاء بالنذر وشبهه. فلا مجال لتوهم هذا الاستدلال في موارد، في الموارد التي أخذ في موضوعات الحكم الثانوي حكم أول. لماذا لا مجال لتوهم الاستدلال؟ ضرورة أنه معه، مع أخذ حكم أولي في موضوع الحكم الثانوي لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته، إذا شك في رجحان شيء أو حليته، الرجحان تابع لوجوب الوفاء. خاف واحد عنده نية يتمسك بالعموم، خاف واحد عنده نية يتمسك بالعموم، يخشى على المصنف، فيقول دير باله لا يتوهم عاقل، لا يتوهم عاقل، عاقل علمي يعني، عاقل علمي، عاقل علمي، لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته. في باب الوفاء بالنذر الرجحان، في باب الحل الطاعة الأب الحلية، لا يتوهم عاقل جواز التمسك بعموم، بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء. هذا جواز مفعول به مالت يتوهم في رجحانه أو حليته، هذا في رجحانه التمسك، راجع للتمسك. لا يكاد يتوهم عاقل جواز التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر، نتمسك بالعموم في رجحانه، يعني نثبت من خلاله رجحان ذلك الشيء الذي نشك برجحانه، نثبت من خلال وجوب طاعة عموم وجوب طاعة الأب حلية ذلك الشيء الذي نشك بحليته. هذا مما لا يتوهمه عاقل. ليش مما لا يتوهمه عاقل؟ ليش؟ لأنه حتى تتمسك بهذا العموم لازم تحرز موضوعه، وموضوعه مقيد بالرجحان بالمشروعية، وأنت تشك بالمشروعية، بمشروعية الوضوء بماء الوقت، إذن كيف تتمسك إذن بهذا العموم. شكك بمشروعية الوضوء بماء الورد سوف يولد لديك شك في أن هذا من مصادق العموم. متى يجب الوفاء بالنذر؟ إذا كان النذر مشروعاً، يعني متعلقه مشروعاً أو راجحاً. فإذا شككت في المشروعية، إذا شككت في المشروعية أصلاً كيف تتمسك بالعام؟ هذا مو تمسك بالعام في شبهة المصداقية، هي تتمسك بالعام هي تثبت الرجحان من خلال التمسك بالعموم. هذا دور أصلاً، هذا دور. لاحظوا يا إخوان، التمسك بالعام هنا تمسك به في شبهة المصداقية. واحد، اثنين، تريد أن تثبت رجحان الوضوء بماء الورد بسبب تمسكك بهذا العام، هذا دوره. البيان الأول يقول ما تقدر تتمسك بهذا العام في هذا المورد، هذا تمسك بالعام في شبهة المصداقية. البيان الثاني، لا يمكنك أن تتمسك بالعام لإثبات صحة الوضوء بماء الورد. فهذا بيان آخر، لكن بالدقة كل واحد من البيانين يريد يثبت شيء. البيان الأول شبهة التمسك بالعام، محذور التمسك بالعام في شبهة المصداقية، يمنعك أن تتمسك بالعام هذا لإثبات وجوب الوفاء به في مورد الوضوء بماء الورد. البيان الثاني يقول ما تقدر تتمسك بالعام، إشكال الدور، محذور الدور، ما تقدر تتمسك بالعام لكي تثبت صحة الوضوء بماء الورد. القسم الثاني من الأحكام الثانوية، الأحكام المطلقة غير المقيدة، مثال نفي الحرج، نفي الضرر، النسيان، هاي كلها أحكام ثانوية. إنقاذ النفس حكم ثانوي، هذه مطلقة ما مقيدة، يعني أن موضوعها غير مقيد بالإباحة والمشروعية والرجحان. يعني الدليل الذي يقول في موارد الحرج الحكم مرفوع، إذا فهمنا قاعدة نفي الحرج بهذا الفهم، في هذا النحو من الفهم، بهذا النحو من الفهم، هذا الدليل لا يفترض في موارد الحرج الإباحة والرجحان والمشروعية أبدا. حتى لو كان المورد محرما، حينئذ لك أن تترك، أنت غير ملزم. حتى لو كان واجبا، أنت غير ملزم، لك أن تترك، أن لا تفعل. هكذا كذلك في إنقاذ النفس، وجوب إنقاذ النفس لم يؤخذ شرط الرجحان في العمل، لا، ولذلك لو توقف إنقاذ النفس على الغصب جاز الغصب من هذا الباب. أحكام ثانوية لم تقيد بالإباحة الأولية والمشروعية الأولية كحكم أولي والصحة كحكم أولي. خب، في هذا المورد هل يمكن أن نتمسك بالعام؟ يعني في مثال النذر، لو أن فقيها توصل إلى هذا الرأي وقال أن كل نذر ينعقد حتى وإن كان متعلقا بالحرام، حتى وإن كان متعلقا بغير الصحيح مطلقا، يعني حتى لو كان مرجوحا، حتى لو لم يكن ذلك العمل حكمه الإباحة أو المشروعية أو الصحة، النذر ينعقد. لو لم يكن وجوب الوفاء بالنذر حكم ثانوي مقيد، بل كان مطلق، يعني لم يؤخذ في موضوعه حكم أولي بالمشروعية والإباحة والرجحان، فيدخل بالقسم الثاني. هل يمكن أن نتمسك بعموم هذا العام لإثبات صحة الوضوء الذي تحدثنا عنه يوم أمس؟ الجواب نعم. نقول قد نذر هذا الشخص، ماذا نذر؟ أن يتوضأ بماء الورد. ونحن نشك، ما نقطع، نشك، نحن نشك بصحة الوضوء بماء الورد. هذا شكنا هم منشأ وسبب، ما لقينا إحنا رواية تمنعنا من الوضوء بماء الورد. غاية الأمر وجدنا أن الشيخ الصدوق له رأي في المقام معاكس للمشهور، فأنا شكيت بجواز الوضوء وعدمه، هل يصح أو لا يصح بماء الورد؟ خب، هل يمكن أن أتمسك بوجوب الوفاء بالنذر؟ أقول هذا الوضوء قد نذرته أنا، فينعقد النذر، لأن النذر لا يشترط فيه المشروعية والصحة، فإذا يجب أن علي أن أتوضأ بماء الورد. وإذا وجب علي التوضؤ بماء الورد، إذن هذا الوضوء صحيح، هذا الوضوء صحيح، أقدر أسلك هذا الطريق، هذا المقدار، أقدر أسلك هذا المقدار، هذا النحو من الاستدلال لإثبات مشروعية الوضوء أو صحة الوضوء أو ما أقدر. يقول المصنف نعم، في هذا المورد نعم يمكن أن تتمسك بالعام الثانوي في كل مورد تشك في حكمه الأولي، وبذلك تثبت، طبعا تتمسك به، هذا ممكن، والنتيجة يمكن أن تكون هي الصحة، يعني راح تستخرج من ذلك حكما أوليا اللي هو الصحة في مثال الوضوء، هذا ممكن. هنا منشأ التمسك بالعام الشك في، ليش تمسكت بالعام؟ لأنني أشك في هذا الفرد، أن هذا الفرد هل يكون النذر فيه صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ نقدر نتمسك بالعام أصلا في هذا المورد ونثبت صحة ما تعلق به النذر، لأنه لا يأتي فيه إشكال المحذور شبه المصداقية، ما يأتي فيه هذا المحذور، لأن هذا النذر أساساً إحنا ما عدنا نبني على من يقول بصحة النذر في موارد عدم الرجحان، ما عدنا شرط الرجحان، بعد حتى المرجوحية هم لا بأس بها، ما عدنا شرط، هذا واحد. إشكال الدور هم ما يأتي، لأن وجوب الوفاء بالنذر لا يتوقف على مشروعية هذا العمل، على رجحان هذا العمل ما يتوقف، نعم رجحانه أو مشروعيته يتوقف على وجوب الوفاء بالنذر بهذه الطريقة التي نسلكها، لا بأس بها، لا تأتي مشكلة الدور أو التمسك بالعام في شبهات مصداقية. هذا هو المورد، هذا هو القسم الثاني، هذا القسم الثاني. المصنف خلص من هذا القسم الثاني، دخل في بحث شبيه بنحو، يعني ستشوفون في هذا البحث الجديد، المطلب الجديد، يقول إذا إجاني حكم ثانوي، لأنه إجى البحث عن العناوين الثانوية وأحكام العناوين الثانوية، إذن لا بأس أن نتحدث فيما إذا تعارض حكم هذا الحكم الثانوي مع الحكم الأولي، ماذا نفعل؟ هذا بحثهم راح يجي إن شاء الله في قسم الثاني من الكفاية في أبحاث التعارض، هناك راح يبحثه المصنف إذا تعارض الحكم الثانوي، دليل الحكم الثانوي مع دليل الحكم الأولي، ماذا نفعل؟ لكن الآن يقول معجلة، يقول إذا جاءنا حكم ثانوي، طبعا هذا ما قال المصنف، هذا مو من المصنف رحمه الله، مقدمة هذا. إذا جاءنا حكم ثانوي متوافق مع الحكم الأولي، ماكو مشكلة بعد، لا ضيب. مثال: كان الفقيه يبني على أن الارتماس مفطر فلا يجوز للصائم بالصوم الواجب، خب حينئذ لو كان الارتباس مضرا بالإنسان فنفي الضرر متوافقة أو غير متوافقة مع هذا الحكم حرمة الارتماس عليكم السلام ومفطريته؟ متوافق، فلا بحث لدينا هنا، متوافق. فمفاد نفي الضرر متوافق مع حرمة الارتماس ومفطريته. الكلام ليس في هذا المقدار، وإنما إذا كان أكو مخالفة، يعني الحكم الأولي يقتضي شيئا والحكم الثانوي يقتضي خلافه شيء آخر. صلاة الليل مستحبة، حكمها الأول الاستحباب ورجحان الفعل، فلو نذرها الإنسان صار حكمها الأولي الوجوب، عفوا صار حكمها الثانوي الوجوب، مو بس الرجحان بعد، لا ولزوم الإتيان بها، هكذا صار تخالف بين دليل الحكم الأولي وقاعدة وجوب الوفاء بالنذر، حكم عموم وجوب الوفاء بالنذر. الغصب حكمه الأول الحرم، لكن توقف إنقاذ النفس المحترمة عليه، راح يصير تخالف، فإن الغصب حكمه الأول الحرام، بينما وجوب إنقاذ النفس المحترمة، إنقاذ النفس واجب، الحكم الثانوي هو الوجوب. فهذا الاجتياز الأرضي غير المملوكة غصب، هذا غصب، يتعارض حكمه الأول مع حكمه الثاني. الكذب حرام حكمه الأول، لكن لو توقف قضاء حاجة الأخ المؤمن عليه راح يتعارض حكم الأول الحرم، وفد واحد قضاء حاجته متوقع، لا ماذا نفعل؟ هذا راح يصير تخالف. في موارد التخالف ماذا نفعل؟ هنا في محل كلامنا، هذه اجعلوها في ذكر منكم، في محل كلامنا ذكر شيئا في باب التعارض، ذكر شيئا آخر في باب التعارض، ذكر شيئا في باب التعارض، قال دائما نقدم دليل الحكم الثاني دائما وابدا، ظلت باوع غمض وقدم. هنا فصل قال لابد ان ننظر اولا الى الاقوى منهما ملاكا، هل يوجد او لا يوجد انقاذ النفس والغصب، ايهما ملاكه اقوى؟ اكو واحد يفكر اصلا بالموضوع؟ واضح أن ملاك إنقاذ النفس أقوى من ملاك حرمة الغصب، واضح، أحسنت، راح يصير تزاحم بين هذين الملاكين، تزاحم، فنقدم الأقوى منهما ملاك. أما طبعا ونقول فد قاعدة، إذا كان أكو استحباب ووجوب فقطعا من دون نظر ملاك الوجوب أقوى من ملاك الاستحباب، إذا أكو شواذ، يعني كلش فروض نادرة بالعكس، لكن ملاك الوجوب أقوى من ملاك الاستحباب بلا شك. فإذا دار الأمر بين استحباب شيء وبين الضرر، بين فعل مستحب وبين كونه مضرا، لا شك الذي يتقدم هو الحكم الثانوي الضرر، لأنه أقوى ملاك. هذا إذا لقينا الأقوى ملاكا، أما إذا لم نجد أقوى، لم نتوصل إلى الأقوى ملاكا منهما، جزمنا بالتساوي أو ما عرفنا، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ أي طريق نسلك؟ يقول المصنف رحمة الله عليه: لا ترجيح بلا مرجح، هكذا تقول القاعدة، لا يحق لك أن ترجح أحد المرددين إذا لم يكن لصالحه مرجح من المرجحات ولا مرجح في المقام. ولا مرجح في المقام، فالمرجع غيرهما. لاحظ المرجع غيرهما، نرجع للأصول العملية. قد يكون الحكم هنا هو الإباحة، لا يكون هناك وجوب، لا يكون هناك حرمة، لا يكون هناك وجوب وإنما إباحة. هذا ما ذكره تفصيلا في المقام، يعني فصل به في المقام. خب خلي أطبق هذا. قال نعم لا بأس،
بل
لا بالقسم الأول ما يجي بعد مباشرة. نقول طبعا هو هنا أصلا قصدكم هذا التزاحم، التزاحم
القسم الأول
كان وكان. احنا هنا بعد هذا أعم، هذا أعم، يعني قصدي احنا ما ناظرين بعد للمطلق والمقيد، هنا ما ناظرين للمطلق والمقيد. لو كان يعني قصدكم مثلا هنا اذا الوضوء نشك في مشروعيته، هكذا الوضوء اذا نشك في مشروعيته اصلا هنا ما يجي تزاحم بينهما، لان ذاك اصلا مشكوك المشروعيه، اصلا مشكوك المشروعيه. لكن وجوب الوفاء بالنذر معلق على مشروعية العمل، أن متعلق النذر الفعل المنذور لابد أن يكون مباح أو مشروع، على الأقل مشروع راجح، يعني معلق على هذا. فإذا تعلق بشيء راجح، إذا تعلق بشيء راجح مثل استحباب صلاة الليل، مثل استحباب صلاة الليل، هنا صحيحان متوافقات، راح ما يدخلن بالتعارض، ما يدخلن بالتعارض، تلاحظون كيف لا يدخلن في التعارض. فهذا ما راح يدخل اصلا في مثال التزاحم، وانما اكو توافق بينهما، وجوب الوفاء بالنذر وذاك العمل ودليل الاستحباب، هم متوافقان، او دليل الكراهه ووجوب الوفاء بالنذر ايضا متوافقة. لو انني نذرت ان اترك المكروه صار تركه واجب، ايضا اكو توافق بينهما اذا لاحظنا الترك. اما اذا لاحظنا لو قلنا اكو ضرر بعد ذاك حكم اخر والضرر غير مقيد، نعم. فهنا اصلا يعني في القسم الاول اكو، راح يصير عندنا في اكثر الامثله راح يصير توافق في القسم الاول. ثم هذا البحث ما ناظر الى الاطلاق والتقييد مطلقا في الاحكام الثانويه. اذا لقينا مثال في القسم الاول يندرج في التزاحم، حينئذ نطبق عليه قواعد التزاحم. ولذلك هذا البحث البعض قال اصلا اجنبي عن محل كلامنا، وانما ذكر من باب الاستطراد. المصنف لما نتحدث عن الحكم الثانوي ذكر هذا البحث، هكذا قيل. نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه، لا بأس بالتمسك في العام بالعام بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر في جوازه، يعني في إثبات جواز ذلك الفعل الذي تعلق به النذر. هذا بين قوسين يقول نعم لابد أن يكون ذاك الفعل مقدورا للمكلف، متمكنا عليه المكلف، وهذه من الشرائط العامة التي ليست حكرا هي على الأحكام الثانوية حتى في الأحكام الأولية، بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه. نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا، في موضوعات هذه الأحكام الثانوية لم يؤخذ حكم أولي أصلا، لم يؤخذ حكم أولي. الأحكام الثانوية المطلقة الأحكام الثانوية المطلقة موضوعاتها التي انصبت عليها لم تكن مقيدة بحكم أولي، وإنما كانت مطلقة، كنفي الحرج ونفي الضرر، الاضطرار، الإكراه، الخطأ، النسيان، هاي كلها من هذا القبيل. لا بأس بالتمسك بالعام لإثبات جواز متعلقه، طبعا في حالة الشك، في الشك بجوازه، لكن بعد إحراز التمكن، بعد إحراز ظاهر المصنف رحمه الله أن القدرة لا بد أن تحرز، وهذا محل البحث، أنه إذا شكينا أن القدرة موجودة أو غير موجودة نبني على عدمها ويسقط التكليف أو لا، أو لا بد من الإتيان بالفعل نبني على القدرة، هذا بحث وكلام بينهم. وكأن المصنف هنا يقول لا بد أن نحرز القدرة. مهم، نعم لا بأس بالتمسك بالعام في جواز المتعلق، جواز الشيء فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا، في موضوعات الأحكام الثانوية حكم أولي أصلا. فإذا شك يترتب على ذلك، فإذا شك في جوازه، جواز الشيء قال لا بأس، فإذا شك يترتب على ذلك، فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها، دليل الأحكام الثانوية وبالدقة أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية، بعموم دليل الحكم الثانوي في الحكم بجوازها، بجواز تلك الموضوعات، بجواز تلك الموضوعات، جواز الشيء، جواز تلك الموضوعات التي لم تقيد، التي لم يؤخذ فيها حكم أولي. خب نقطة هنا، هذا المطلب الجديد، وإذا كانت محكومة من باب الاستطراد، هو الآن ذكر رحمة الله عليه أنه يمكن أن نتمسك في ذلك الموضوع الذي لم يقيد بحكم أولي، نتمسك بالحكم الثانوي، بعموم الحكم الثانوي، لنثبت له حكما أوليا، ممكن هذا. هذا صار مدعاة للمصنف رحمه الله أن يسأل السؤال التالي، طيب إذا كان أكو حكم أولي، الحكم الثانوي إجى مخالف له، ماذا نفعل؟ ما قبل المطلب الجديد، ما قبل المطلب الجديد كنا نتحدث عن إمكانية استكشاف الحكم الأولي من خلال التمسك بالحكم الثانوي، بالعموم الثانوي، نعرف الحكم الأولي، الجواز والمشروعية، الإباحة. الآن لا، لو أكو حكم أولي ماذا نفعل؟ لو كان هناك حكم أولي، عليكم السلام شيخنا ورحمة الله، وإذا كانت محكومة، هنا هذا يأتي البحث، وإذا كانت يعني تلك الموضوعات، تلك الأفعال التي انصبت عليها الأحكام الثانوية محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية. خب طبعا، والمفروض شوف بغير، يعني بنحو لا يتوافق الحكم الأولي مع الثانوي، نتيجتهما مختلفة، وقعت المزاحمة، وقع المزاحمة بين المقتضيين، يعني بين الملاكين، ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين، لو كان هناك أقوى في البين، وإلا لم يؤثر، إذا لم يكن أقوى من الملاكين لم يؤثر أحدهما، ليش ما يؤثر؟ كل كيف يؤثر إذا ماكو ترجيح، إذا ماكو مرجح، وإلا لو أثر أحدهما مع أنه مو أقوى لزم الترجيح بلا مرجح، بعد التساوي لا يوجد مرجح، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر، حينئذ حينما لا يكون هناك مرجح بعد التساوي يحكم عليه بحكم آخر. وهو الإباحة، لا وجوب لا حرمة، فلنحكم بالإباحة. كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر مقتضيا للحرمة، واحد يقتضي وجوب إزالة النجاسة عن البدن في عند الصلاة، الثاني يقول لا ضرر، إذا أزلت النجاسة فأنت تتضرر والإضرار بالنفس محرم، وحينئذ فلنحكم بحكم آخر وهو الإباحة. كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر لحرمة مثلا. بقي لدينا ذلك المؤيد الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى، لأنه أيد المصنف كلامه، أيد المصنف كلامه بأي شيء؟ أيده بصحة الإحرام، صحة نذر الإحرام ووقوع هذا الإحرام المنذور قبل الميقات، هذا واحد. كذلك الصوم في السفر إذا نذر فإنه يكون صحيحا، جعل هذا مؤيدا، هذان موردان قطعنهما غير مشروعين. يصير أنت تحرم قبل الميقات؟ ما يصير. يصير الصوم في السفر؟ ما يصير. إذن لماذا صححهما النذر؟ نقطع بعدم المشروعية ومع ذلك صححهما النذر. إذن في حالة الوضوء المشكوك ينبغي أن يكون الوضوء المشكوك صحيحا إذا وقع شهادة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، ولذلك